صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل مواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. وقد انتهينا بفضل الله عز وجل من القراءة من 12 بابا من أبواب الكتاب، ثم شرعنا في الباب 13 وهو الباب الذي من أجله صنف الإمام الكتاب، وهو بعنوان في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم، وهو من أهم باب في أبواب الكتاب. وبدأ الإمام بعد أن تكلم عن تفسير قوله تعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، بدأ يذكر بعضا من أنواع مكايد الشيطان التي يكيد بها المكلفين. وقلنا فيما قلنا: لكي ينفعك الله عز وجل بهذا المبحث، امعن النظر ودقق الفكر واصدق مع نفسك، وانظر من أي الأنواع تمكن منك الشيطان. ودائما وأبدا في زي كتاب إغاثة اللهفان وأمراض القلوب وبعض كتب التربية، لكي يستفيد العبد منها تمام الفائدة لابد من الصدق مع النفس، أما المجاملة والمداهنة لن يأتي من ورائها خير، لأن الشيطان تمكن من المكلف، لدرجة أن بعض أهل العلم ذكروا أن الحصيلة النهائية من مكايد الشيطان للمكلفين هي المتمثلة فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يوم القيامة ويقول: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، يقول: قم فابعث بعث النار من ذريتك، فيقول: أي رب، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. هي دي الحصيلة. كيف هذا تمكن الشيطان من الإنسان؟ لذلك الإنسان دائما كلما فطن إلى مداخل الشيطان عليه كلما كان أرجى للبعد عن مداخله. يعني حينما نقرأ هذا الكلام أريد منك أخي المبارك أن تجعل نفسك مش موضع الإمام، لا، كأن الإمام يخاطبك. مثلا أول نوع من أنواع الكيد، أنا بستعرض حتى أبدأ وإلى ما وصلنا إليه، اسمع فقط. يقول أول حاجة: ومن كيده للإنسان أنه يورده الموارد التي يخيل إليه أن فيها منفعة، ثم يصدره المصادر التي فيها عطبه، ويتخلى عنه ويسلمه، ويقف يشمت به ويضحك منه، فيأمره بالسرقة والزنا والقتل، ويدل عليه ويفضحه. السؤال بقى: هل يا ترى تمكن منك في هذا الأمر أم لا؟ هو ده في كل مكيدة يكيد بها الشيطان المكلفين. قال الإمام ابن القيم: ومن كيد عدو الله، النوع الثاني اللي ذكره الإمام، أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه. يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه، من جنده وأوليائه، يشمل جنود إبليس من الإنس ومن الجن. فالشيطان له جنود من الإنس وله جنود من الجن بنص القرآن: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم لبعض زخرف القول غرورا. يبدأ يخوف العبد من هؤلاء القوم، يقول: فلا يجاهدونهم ولا يأمرونهم بالمعروف ولا ينهونهم عن المنكر، وهذا من أعظم كيده بأهل الإيمان. السؤال: كم من رجل رأيته أنت بعيني على منكر ولم تحتسب عليه خوفا منه؟ ماذا من مكيد الشيطان؟ من مكيد الشيطان. وهل يا ترى الخوف الذي حملك على ترك الاحتساب عليه خوف معتبر والشرع أذن لك بذلك، أم أنها مجرد حجج لتتهرب من شرع الله؟ الأمر الثالث يقول: ومن مكايده أنه يسحر العقل دائما حتى يكيده، ولا يسلم من سحره إلا من شاء الله، فيزين له الفعل الذي يضره. الشيطان يزين لك الفعل الذي يضر حتى يخيل إليه أنه من أنفع الأشياء إليه، وينفره من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له حتى يخيل له أنه يضر. طيب الشيطان تمكن وزين لك فعل يضرك حتى جعله من وجهة نظرك من أنفع الأفعال إليك. ما هو الضابط حتى نتمكن من معرفة أن هذا الذي خيل إلينا من الشيطان أو أن هذا الذي ظننا أنه صواب من الرحمن؟ الجواب مقاييس الشرع. بمقياس الشرع عرض عليك الشيطان عملا معينا، من خلال مقاييس الشرع تعرف إن كان هذا من الشيطان أم من غيره. ثم بدأ الإمام ابن القيم وقال: وأول كيده ومكره أنه كاد الأبوين بالأيمان الكاذب. وهذا الذي سنعيد القراءة فيه من جديد وإن كنا قرأناه قبل ذلك لأهمية، يعني لو تأذنوا لي ربنا سبحانه وتعالى يعني يعنا ويكتب لنا الخير إن شاء الله في الدنيا والآخرة، والكتاب ده يخلص نعيده تاني. أي والله، وتاني وتالت ورابع. يعني أنا أقصد أنا قرأت هذا الكتاب، ما قلتش شرحته لأن كلمة شرحته فيها سوء أدب مع الإمام. قرأت هذا الكتاب على إخواني المرة هذه تقريبا المرة العاشرة، ومع ذلك كلما قرأت شعرت فيه بفوائد جمة جديدة. فالله يبارك فيكم، كتب ابن القيم بالذات ومن قبله ابن تيمية رحمة الله عليهما تحتاج إلى فكر عميق وإلى بعد نظر حتى تستفيد منها. وأول كيده ومكره، والله عز وجل قص علينا ما فعله إبليس مع أبينا آدم بالتفصيل بحيث نتعظ ونعتبر. أنه كاد الأبوين بالأيمان الكاذبة اللي هي وقاسمهما كما سوف يأتي، أنه ناصح لهما، وأنه إنما يريد خلودهما في الجنة. قال تعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. لعلكم تذكرون في ثنايا الكتاب قلنا إن إمام ابن القيم نقل وأتى بأدلة، قال إن الشيطان يشام من نفس البشرية، يعني يتفقدها ويعرف أحوالها ومداخلها ومخارجها بما أعطاه ربنا من آليات فتنة وابتلاء، فيجد في النفس البشرية قوتين لعلكم تذكر: قوة إقدام وشجاعة، قوة إحجام ومهانة. ولا يعبأ الشيطان بأي القوتين ظفر منك. لا عندك قوة إقدام وشجاعة، قال لك بس هاته، هات ده ينفعك. إزاي؟ إقدام وشجاعة. طب غزة واللي بيحصل فيها، الشرع أمرنا بالدعاء، قال لك ما يكفيش، سيبنا روح على هناك. ما عنده أقدام وشجاعة، واخد بالك؟ طب الشرع أمرنا بالدعاء، وكل إنسان يكلف بقدر ما أوتي من آليات ومن مقدور، وليس في مقدورك أكثر من ذلك. يبقى يأتي الشيطان بقوة الأقدام والشجاعة يقول لك إيه الدعاء هيصنع إيه، أنا أستطيع أن أفعل وأفعل وأفعل، خلاص مع السلامة. هذا من الشيطان. قوة إحجام ومهانة، ضعف وتقهقر. يأتي مثلا لدروس العلم يبدأ يقلله ويزهدهم حتى يطلب دروس العلم. لابد أن تراعي هذا في نفسك. يقول: فالوسوسة حديث النفس والصوت الخفي، وبه سمي صوت الحلي وسواسا. ورجل موسوس بكسر الواو ولا يفتح فإنه لحن، وإنما قيل له موسوس لأن نفسه توسوس إليه. قال تعالى: ونعلم ما توسوس به نفسه. خد بالك، وعلم عدو الله أنهما اللي هم مين؟ آدم وحواء، إذا أكل من الشجرة بدت لهما عوراتهما فإنها معصية، والمعصية تهتك ستر ما بين الله وبين العبد. في كتاب للإمام ابن القيم قرأناه في بعض الأماكن يعني لا يقل متعة وحلاوة وطلاوة وفائدة عن إغاثة اللهفة. وحري بكل مسلم مذنب أن يطلع عليه، وهو الداء والدواء. من أمتع ما ذكر الإمام ابن القيم في آثار الذنوب والمعاصي على المسلم، من جملتها: لا تهتك ستر ما بين الله وبين العبد. لذلك يشبه هذا من بعض الوجوه أن النصوص الشرعية في الكتاب والسنة دلت على أن الله عز وجل مع الخلق، وهو معكم أينما كنتم، معية الله على الحقيقة. ودلت النصوص على أن معية الله تنقسم إلى قسمين: معية عامة مع كل الخلق، وهو معكم أينما كنتم، ومعية خاصة. والمعية الخاصة تنقسم إلى قسمين: مقيدة بوصف ومقيدة بشخص. بشخص: إنني معكما أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا. مقيدة بوصف: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تم محل الشهد إيه؟ علم الشيطان بذلك، وعلم أعداء الأمة من خبثاء الإنس أن الله مع المؤمنين المتقين، فكان كل هدفهم وكل جهدهم أن يبعدوا المسلمين عن التقوى وعن الإخلاص والابتداع في الدين حتى يخرجوا من معية الله. فإن خرجوا من معية الله تمكن منهم العدو. لذلك من الكلام المتع لابن القيم يقول: لا تظن أن الباطل أو الشيطان غلب، ولكن الحافظ أعرض. فهمت؟ فالله خير حافظة. يعني الأعداء تمكنوا منك، ياك أن تظن أنهم أقوياء، لا، ده كل ما في الأمر أن الحافظ أعرض عنك. فلما أعرض عنك وأسلمك لنفسك تمكن منك أعداءك. وإلا نريد تعليلا منطقيا عقليا مقنعا. ما السر في الصداقة والخلة والندامة والقرب بين المبتدعة وأعداء الأمة؟ ما السر؟ ما الذي أحزن أمريكا لما أزيلت الإخوان من البلاد؟ ما الذي أحزنه؟ لابد أن تعي هذا. ما سر العلاقة الوطيدة في السر بين أعدائنا وبين الروافض؟ لابد أن تفهم هذا جيدا. لابد. يسعون سعيا حثيثا لنشر البدع والمعاصي، فإذا انتشرت خلاص خرجنا من معية الله، خرجنا من معية الله تمكن منا الأعداء ببساطة. فخذ بالك من هذا. يقول: وعلم عدو الله أنهما إذا أكل من الشجرة بدت لهما عوراتهما فإنها معصية، والمعصية تهتك ستر ما بين الله وبين العبد، فلما عصي انهتك ذلك الستر فبدت لهما سوآتهما. فالمعصية تبدي السوءة الباطنة والظاهرة. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رؤيا الزنا والزواني عراة بادية سوآتهم. وهكذا إذا رؤي الرجل أو المرأة في منامه مكشوف السوءة فإنه يدل على فساد دينه. هنا كأن وقفت معكم وقفة فيها ولا ما حصل شيء؟ لا، أنا فاكر أن خذوا بالكم يا أخوانا، مسألة الرؤية وتأويلها دي مسألة من العلوم الشائكة التي لم يرد فيها نص صريح صحيح. والشيطان من مسالكه أنه يحزن الذين آمنوا، يدخل عليك الحزن بكل وسيلة يتمكن من خلاله. ومن أعظم وسائله التي تخيل على البعض مسألة الرؤية. واخد بالك؟ يريد أن يحزنك، يأتيك في رؤية، يتمثل لك في شخصك بأنك تسير عار كما ولدتك أمك. وجدت قرأت هنا الكلام قلت بس يعوض ربنا علي. لا خذوا بالكم. ومن أجل هذا العلماء قالوا هل يا ترى ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وأولهم إذا رآه غيره يؤول كما أوله نبينا؟ لا. واخد بالك؟ يعني واحد مثلا معروف كده إن اللبن في المنام العلم صح، والقيد الدين، وطول الثياب دليل على تمسك بالدين. دي أشياء النبي صلى الله عليه وسلم رآها وأولها. طيب ما هو ممكن تكون أنت متفلت في شرع الله أعزك الله وأبعدك من كل سوء، ويأتيك الشيطان لابس في شخصك لابس ثوب طوله 2 كيلو ورق تنام أنت طنان بس زي أنا شفت نفس وتطرق كل الأعمال. لا يا أخوانا انتبهوا. ومن أجل هذا كثير ما يتلاعب الوعاظ والقصاص بعقول القوم تحت مسمى تفسير الرؤية. أمر أعظم من ذلك وأخطر من ذلك، فكن على حذر من هذا. فإذا رؤي الرجل أو المرأة في منامه مكشوف السوء فإنه يدل على فساد دينه. لا، ليس على العموم، ليس على العموم، ولكن تحتاج إلى يعني رسوخ في الدين. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري من رواية أبي هريرة قال الرؤيا جزء من 46 جزءا من أجزاء النبوة. وسيأتي على الناس زمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. يبقى مش العلوم زي بالظبط كده. واحد يقول لك والله خلني شفتك امبارح في رؤيا بس مش عاوز احكيها لك لاني نسيتها وانا متنكد. ايه شفتك محلوق اللحى؟ طب وايه اللي عرفك ان انا؟ ده ما الشيطان ما معروف. يبقى لابد ان نراعي هذا ولا ننشغل به مطلقا. اصدقهم رؤيا اصدقهم حديثا. طيب يقول ابن القيم رحمه الله فان الله سبحانه انزل لباسين، لباسا ظاهرا يواري العوره ويستره، وهو المعني بقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولباسا باطنا من التقوى يجمل العبد ويستره. فإذا زال عنه هذا اللباس انكشفت عورته الباطنة كما تنكشف عورته الظاهرة بنزع ما يسترها. ثم قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين، أي إلا كراها أن تكون ملكين وكراها أن تخلد في الجنة. ومنها هنا دخل عليهما لما عرف أنهما يريدان الخلود فيها. طيب كيف عرف الخبيث؟ بما حباه ربنا من آليات شام من نفس البشري. لذلك مثلا هو يعرف منك أن أنت رجل بتاع مظاهر، ولا يتمكن أحد من معرفة أنك يعني متخصص في المظاهر إلا إبليس وأنت، يبدأ يوسوس لك من هذا الباب. ومن أجل هذا دائما وأبدا نصيحة، كن صادق مع نفسك، ما تحاولش. وكلما وقفت على عوار نفسك هذه أول خطوة في سبيل التخلص من العوار. أما نجمل ونتجمل على باطل سيزول التجمل ويبقى الباطل. يقول ومنها هنا دخل عليهما لما عرف أنهما يريدان الخلود فيها، وهذا باب كيده الأعظم الذي يدخل منه على ابن آدم، فإنه يجري منه مجرى الدم. وطبعا يجري منه مجرى الدم وردت في حديث صحيح حديث أسامة بن زيد في قصة صفية بنت حيي زوج نبينا رضوان الله على الصحابة أجمعين. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. الراجح من أقوال أهل العلم أن اللفظ على الحقيقة، يجري منه مجرى الدم، فخشيت أن يغذف في قلوبكما شرا. يقول حتى يصادق نفسه ويخالطها. تاني، فإنه يجري منه مجرى الدم حتى يصادق. يصادق فعل، أين الفاعل؟ ثاني معلش انا فهمتها غلط، فهمتها غلط، عيدها ثاني. وهذا كتب مش معاك مش كده، تؤخذ عليك. وهذا باب كيده الأعظم الذي يدخل منه على ابن آدم، فإنه يجري منه، منه هذا الضمير عائد على مين؟ على ابن آدم، مجرى الدم، حتى يصادق نفسه، يصادق فعل الفاعل الشيطان نفسه، هاي الضمير عائد على المكلف، يصادق نفسك ويخالطها ويسألها عما تحب وتؤثره، فإذا عرفه استعان بها على العبد ودخل عليه من هذا الباب. ها؟ لا صلحها يصادق، انتبهوا يا مشايخ. ها؟ اسمع الكلام مش حاسم، اسمع الكلام، يصادق تاني يا اخوانا. والله يا اخوانا الانسان من خلال النظر الى تصرفات المسلمين خاصه المستقيمين، خاصه من وصفوا انفسهم بطلبه العلم، كلما حدثت واقعه او مشكله يجد ان السبب عدم التربيه وعدم الوقوف على امراض القلوب وعدم الفطنه والذكاء لمداخل الشيطان، ودي مصيبه كبيره. ومن اجل هذا يعني اريد لا يكون همنا تحصيل المعلومات الشرعيه دون النظر الى التربيه والعمل بما نعلم، مش هنستفيد، لن نفلح، فلا بد ان تقف مع نفسك. يقول حتى يصادق نفسه، صلحتها يا شيخ حسن؟ طيب. ويخالطه ويسالها عما تحبه وتؤثره، فاذا عرفه، عرفه، عرف ايه؟ الذي يحبه الانسان ويؤثره، استعان بها على العبد ودخل عليه من هذا الباب. خلاص عرفك، يعني عرف مواطن الضعف عندك. انت راجل بتحب المظاهر، انت رجل بتحب تلبس، بتحب تاكل، خلاص المرتب مش مكفي، طب الابواب كثيره اتاك من هذا الباب. يقول وكذلك انتبه علم اخوانه واولياءه من الانس اذا ارادوا اغراضهم الفاسده من بعضهم بعضا ان يدخلوا عليهم من الباب الذي يحبونه ويهوونه. مداخل اليهود النساء والفلوس، صح؟ واخد بالك؟ ما هي دي، دول ايه؟ ذريه بعضها من بعض، ابليس من ذريته اليهود في التصرفات وفي الكفر عياذا بالله. يقول وكذلك علم اخوانه واولياءه من الانس اذا ارادوا اغراضهم الفاسده من بعضهم بعض ان يدخلوا عليهم من الباب الذي يحبونه ويهوونه، فانه باب لا يخذل عن حاجته من دخل منه. والكلمتين ده هم تحفظهم ونتقابل في انتخابات مجلس الشعب الجاي، وستجد هذا الأمر أوضح من شمس النهار. إي والله، انتبهوا أخوانا. طيب. يقول فإنه باب لا يخزل من عن حاجته من دخل منه، ومن رام الدخول من غيره فالباب عليه مسدود وهو عن طريق مقصده مصدود. لذلك لو انت تلاحظ الابواب دهيت اوحى الشيطان بها الى عتبة بن ربيعة ممثلا لقريش، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا ابن أخي إن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموال. ما الذي أوحاه إلى عتبة؟ إبليس. قال له اعرض بقى عليه الأبواب دي لعله ندخل عليه من باب مثله. واخدين بالكم؟ لذلك عندنا مبحث في السيرة، مبحث ماتع بعنوان مسالك أهل الضلال لصرف المسلمين عن دينه، 15 مسلك سلكها أهل الضلال من المشركين مع نبينا وتسلك إلى قيام الساعة. الذكاء عندي وعندك إيه؟ إذا سلك معك مسلك أن تفطن وتنتبه إليه. لذلك لما ذهب عتبة بن ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا لقريش وعرض عليه بعد أن فرغ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع مني. قال أفعل. ثم قرأ عليه صدر سورة فصلت حتى بلغ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود. وأنزل عليه ربنا عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. يبقى الباب مقفول. ومن أجل هذا كلما استقمت على شرع الله وأسعدك الله وأمعنت في الاستقامة اعلم أن الأعداء حولك كثر وسيدخلون عليك من أبواب عدة، فكن على حذر وذكاء قبل أن تقع في شباكه. يقول: فشام عدو الله الأبوين، فأحس منهما إناسا وركونا إلى الخلد في تلك الدار في النعيم المقيم. في تلك الدار، ما المعنى بتلك الدار؟ الجنة. فعلم أنه لا يدخل عليهما من غير هذا الباب. زي بالضبط كده إيه، واحد عارف أن أنت بتحب مراتك أو واخد بالك، خلاص يشيع زوجته لزوجتك الرجل سيبنا وكل يوم بتحضر درس وما بيطلع من العصر ما بيجيش إلا المغرب والكلام ده مش نافع، خلاص دخل عليك منين؟ ولكن إيه، لفة طويلة شوية، فعاوزة تكون كيس فطن حتى لا تقع في حبالي. يقول: فعلم أنه لا يدخل عليهما من غير هذا الباب، فقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. وكان عبد الله بن عباس يقرأها ملكين بكسر اللام ويقول: لم يطمع أن يكون من الملائكة ولكن استشرف أن يكون ملكين فأتاهما من جهة الملك. ويدل على هذه القراءة قوله في الآية الأخرى: قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وأما على القراءة المشهورة فيقول: كيف أطمع، انتبهوا للي جاي، كيف أطمع عدو الله آدم أن يكون بأكلة من الشجرة من الملائكة وهو يرى الملائكة لا تأكل ولا تشرب، وكان آدم أعلم بالله وبنفسه وبالملائكة من أن يطمع أن يكون منهم بأكلة ولا سيما مما نهاه الله عنها. الجواب أن آدم وحواء لم يطمع في ذلك أصلا، وإنما كذبهما عدو الله وغرهما وخدعهما بأن سمى تلك الشجرة شجرة الخلد. فهذا أول المكر والكيد. يبقى أول مكر أبينا آدم، مكر الشيطان بأبينا آدم، أنه سمى الشجرة المنهية عنها شجرة الخلد. يقول ابن القيم: ومنه هذا الضمير عائد على مين؟ من الشيطان. ورث أتباعه، انتبهوا، تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب النفوس مسمياتها، واخد بالك، لدرجة وصل الجرم والفجور. قالوا إيه؟ ديمقراطية إسلامية. أنت متخيل هديت؟ طيب أيها الأبلة، ما تعريف الديمقراطية كما وضعها أربابها؟ حكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه. فين بقى موضع الإسلام هنا؟ ماذا اللي عملوه حزب النور الضالين؟ قال لك ديمقراطية بضوابط شرعية، واخد بالك؟ طب هنحط لها الضوابط إزاي؟ قال يعني لا تستقيم الأمور أبدا. كل هذا من ماذا؟ من شجرة الخلد. لذلك برضو لما جوهم الناس بقى عاوزين يلموا الناس اللي هم الجماعات الضالة، طب نعمل ايه؟ الجماعة دوكم بيطلعوا يلعبوا كورة، طب خلاص نعمل دورة كورة بس على كأس عمر بن الخطاب، مش كأس مرجليوس، لا عمر بن الخطاب، واخد بالك انت ازاي؟ طيب نعمل مسلسلة لتحريم الخمر وتحريم التدخين بس مسلسلة إسلامية، تمثيل إسلامي وفرقة إسلامية، ويجيب الدف ويكتب عليه وقدسا، هو ده اللي يحرق قدس. على طول خلاص، ما هي ديت خلاص. حتى يعني لدرجة بعض مشايخنا بلاد الحجاز قال: لا تستبعدوا قريبا يقولون الفاحشة الإسلامية. إيه والله،
الإسلام.
ماشي، انتبهوا مشايخ، انتبهوا حتى نقف كيف تمكن الشيطان من إضلال المكلفين. يقول: ومنه ورث أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب النفوس مسمياتها، فسموا الخمر أم الأفراح، وسموا أخاها بلقيمة الراحة اللي هو الحشيش. والبنجو طبعا ده البنجو خطير، أخطر من الأشياء دي كلها. وسموا الربا بالمعاملة. الله يا أخوانا، الله عز وجل بنص القرآن: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. قصة بعيني رأيته ولازم تسمعها، بس لطاع ذنونت. رجل أعرفه جيدا بعيد عن شرع ربنا، فكان موظف بعيد. المهم نهاية الأمر بدأ يتاجر في المخدرات وبالتحديد في البنكو. كان بيزرع البنكو، عارف فين؟ إبليس نفسه ما قدرش يعملها. أي والله، كان بيزرع البنجو في المقابر من جوه، ده بعيني رأيته. كل يوم قال لي رايح التربة، قولي يا أخوانا ده مش بتاع موعظة، ده رايح يعمل ايه؟ واخد بالك؟ طب رايح يزور مين؟ ده ما فيش، ده انا عارفه واقع خالص. فتتبعته من طرف خفي، فإذا به يزرع البنجو في عينه التراب من جوه. أظن بقى لا مباحث ولا مخابرات عامة ولا ما يروح فين. الشاهد: أفسد من أهل البلد التي يسكنها الكثير. إيه والله كثير. ثم استطاع أن يحصل مالا كثيرا، فابتنى بيتا فخما، وكان له من الأولاد ولدان، أحدهما معاق ذهنيا والآخر سوي ذهنيا. الشهر اللي فات الولد باع البيت وصرف الأموال كلها على المخدرات. يبقى ناخد بالنا ولا الطعز. فسموا الخمر أم الأفراح، وسموا أخاها بلقيمة الراح، وسموا الربا بالمعاملة فوائد، وسموا المكوس بالحقوق السلطانية، وسموا أقبح الظلم وأفحشه شرع الديوان، وسموا أبلغ الكفر، انتبهوا، وهو جحد صفات الرب تنزيها. لما الجهمية المكوس اللي هي ما يفرضه السلطان على الرعية بغير وجه حق. ركزوا يا أخوانا معايا. وسموا أبلغ الكفر وهو جحد صفات الرب تنزيها. لذلك لما تقول له الرحمن العرش استوى يقول لك استولى، يا رجل عيب تستحي، يقول لك احنا بننزه المولى عز وجل. يطوف حول القبر، يا رجل شرك، احنا بنحب الاولياء. انظر تجد ان تسميه الاشياء المحرمه بمسميات تحبها النفوس اكثر الابواب الذي ضل الشيطان منها المكلفين. وسموا مجالس الفسوق مجالس الطيبه، فلما سماها شجره الخلد قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا كراهة أن تأكل منها فتخلد في الجنة ولا تموت فتكون مثل الملائكة الذين لا يموتون. ولم يكن آدم قد علم أنه يموت بعد، واشتهى الخلود في الجنة. وحصلت الشبهة من قول العدو وإقسامه بالله جهد أيمانه أنه ناصح لهما، فاجتمعت الشبهة والشهوة، وده أخطر شيء. الذنوب كما قال ابن القيم في أول الكتاب على وجه العموم لها سببان، وعلى وجه التفصيل خمسة أسباب. تاني، أسباب الذنوب على وجه العموم سببان، وعلى وجه التخصيص والتفصيل خمسة أسباب. نسرد: السببان ذنب بشهوة وذنب بشبهة. ماشي، دول السببين. وقع في ذنب بسبب شبهة، وقع في ذنب بسبب شهوة، دول السببين. أي ذنب لو فتشت تجد أحد السببين. طيب الخمسة على التفصيل، ضعف الإيمان وغياب وزع التقوى. الجهل بالله وبأسمائه وصفاته وبأوامره ونواهيه. عيد تاني. ضعف الإيمان وغياب وزع التقوى السبب الأول من الخمسة. السبب الثاني الجهل بالله وبأسمائه وبصفاته وبالحلال والحرام. السبب الثالث الاغترار بحلم الله والأمن من مكر الله. الاغترار بحلم الله والأمن من مكر الله. ومسألة الاغترار بالذات الإمام ابن القيم في كتاب الداء والدواء ذكر لها أكثر من 10 أمثلة. الاغترار بحلم الله والأمن من مكر الله. الأمر الرابع مخالطة قرناء السوء. الأمر الخامس كثرة الشبهات والإغراق في الشهوات. كثرة الشبهات والإغراق في الشهوات. خد بالك الخطورة فين؟ إذا تلبس العبد بذنب بشهوة وبشبهة قل أن يتخلص منه، لاجتمع في الذنب سببان شهوة وشبهة. زي التمثيل الإسلامي، واخد بالك، واللحوق بالمجالس النيابية شهوة، واخد بالك أنت إزاي شهوة، هيلم فلوس وقروض بدون فوائد. طب شبهة، سننشر الشريعة ونطبق شرع الله. عشان كده قل إذا وقع العبد في ذنب بسبب شبهة وشهوة قل أن يتخلص منه. انتبهوا يا أخواننا هذه الأمور. يقول فاجتمعت الشبهة والشهوة وساعد القدر لما قد فرغ الله سبحانه من تقديره، فأخذتهما سنة الغفلة واستيقظ لهما العدو كما قيل، واستيقظوا وأراد الله غفلتهم لينفذ القدر المحتوم في الأزل. إلا أن هذا الجواب يعترض عليه قوله أو تكون من الخالدين. خذوا بالكم، فيقال الماكر المخادع لا بد أن يكون فيما يمكر به ويكيد من التناقض والباطل ما يدل على مكره وكيده، ولا حاجة بنا إلى تصحيح كلام عدو الله والاعتذار عنه، وإنما نعتذر عن الأب في كون ذلك راجع عليه وولج سمعه، فهو لم يجزم لهما بأنهما إن أكل منها صار ملكين، وإنما ردد فعل. أين الفعل؟ الشيطان. ردد الأمر بين أمرين، أحدهما ممتنع والآخر ممكن، وهذا من أبلغ أنواع الكيد والمكر. ولهذا لما أطمعه في الأمر الممكن جزم له به ولم يردده، فقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. يعني في المرة الأولى قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون إيه من الخلدين، يبقى إما هذه وإما هذه. أما عند التأكيد قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فلم يدخل أداة الشك ها هنا كما أدخل في قوله إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. فتأملوا ثم قال تعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فتضمن هذا الخبر أنواعا من التأكيد. وقاسمهما أحدهما تأكيده بالقسم لو أقسم، الثاني تأكيده بإن إني، الثالث تقديم المعمول على العامل. تقديم المعمول على العامل اللي هي لكما، إني لكما لمن الناصحين، يعني المفروض إني من الناصحين لكما، فقدم المعمول اللي هو المفعول على العامل اللي هو الفعل. وضحت؟ طيب تقديم المعمول على زي بالضبط إياك نعبد وإياك نستعين، هي أصلها نستعين بك ونعبدك، ولكن لما قدم المعمول على العامل دل على التخصيص. تقديم المعمول على العامل إذانا بالاختصاص، أي نصيحتي مختصة بكما وفائدتها إليكما لا إلي. الرابع إتيانه باسم الفاعل الدال على الثبوت واللزوم دون الفعل اللي هو الناصح على وزن فاعل، الدال على التجدد أي النصح صفتي وسجيتي ليس أمرا عارضا لي. الخامس إتيانه بلام التأكيد في جواب القسم. السادس أنه صور نفسه لهما ناصحا من جملة الناصحين، وكأنه قال لهما: الناصحون لكما في ذلك كثير، وأنا واحد منهم، كما تقول لمن تأمره بشيء: كل أحد معي على هذا الأمر، وأنا من جملة من يشير عليك به. سعى نحوها حتى تجاوز حدهم وكسر فارتابت ولو شاء قللا. وورث عدو الله هذا المكر لأوليائه وحزبه عند خداعهم للمؤمنين، كما كان المنافقون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: نشهد إنك لرسول الله. فأكدوا خبرهم بالشهادة بأن وبلام التأكيد، وكذلك قوله سبحانه: ويحلفون بالله إنهم لمعكم إنهم لمنكم وما هم منكم. ثم قال: فدلاهما بغرور. قال أبو عبيدة: خذلهما وخلاهما من تدليه الدلو، وهو إرسالها في البئر. وذكر الأزهري لهذه اللفظة أصلين، أحدهما قال: أصله الرجل العطشان يتدلى في البئر ليروى من الماء، فلا يجد فيه ماء فيكون قد تدلى فيه بالغرور، فوضعت التدلية موضع الأطماع فيما لا يجدي نفعا، فيقال دلا إذا أطمعه. ومنه قول أبي جندة بالهذلي: أحص فلا أجره، ومن أجره فليس كمن تدلى بالغرور. أحص أي أقطع. الثاني: فدلهما بغرور أي جرأهما على أكل الشجرة، وأصله دللهما من الدلال والدل، وهي الجراءة. قال شمر: يقال ما دلك على أي ما جرأك علي. وأنشد القيس بن زهير: أظن الحلم دل على قومه، وقد يستجهل الرجل الحليم. قلت أي ابن القيم: أصل التدلية في اللغة الإرسال والتعليق، يقال دل الشيء في مهوى إذا أرسله بتعليق، وتدل الشيء بنفسه، ومنه قوله: فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. قال عامة أهل اللغة: يقال أدلى دلوه إذا أرسلها في البئر ودلاها بالتخفيف إذا نزعها من البئر. فأدلى دلوه يدليه إدلاء إذا أرسلها ودلاها يدلوها دلوا إذا نزعها وأخرجها. ومنه الإدلاء وهو التوصل إلى الرجل برحم منهم. ويشاركهم في الاشتقاق الأكبر الدلالة، وهي التوصل إلى الشيء بإبانته وكشفه. ومنه الدل وهو ما يدل على العبد من أفعاله، وكان عبد الله بن مسعود يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وسمته. فالهدي الطريقة التي عليها العبد من أخلاقه وأقواله وأعماله، والدل ما يدل من ظاهره على بطنه، والسمت هيئته ووقاره ورزانته. والمقصود ذكر كيد عدو الله ومكره للأبوين. قال مطرف بن عبد الله: قال لهما: إني خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما، فاتبعاني أرشدكما. وحلف لهما: وإنما يخدع المؤمن بالله. ولكن خد بالك، تخدع بالله مش كل مرة، وكما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. يبقى ممكن إنسان يخدعك بالله مرة واحدة، أما مرة ثانية لا، إذا لست بمعذور في المرة الثانية، وإن كنت معذورا في الأولى. قال قتادة: وكان بعض أهل العلم يقول: من خادعنا بالله خدعنا. فالمؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم. وفي الصحيح أن عيسى بن مريم رأى رجلا يسرق فقال: سرقت. فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو. فقال المسيح: آمنت بالله وكذبت بصري. وقد تأوله بعضهم على أنه لما حلف لهم جوز أن يكون قد أخذ مالهم، فظنه المسيح سرقه. وهذا تكلف، إنما كان الله سبحانه وتعالى في قلب المسيح أجل وأعظم من أن يحلف به أحد كاذبا. فلما حلف له السارق دار الأمر بين تهمته وتهمة بصره، فرد التهمة إلى بصره لما اجتهد له في اليمين بالله، كما ظن آدم صدق إبليس لما حلف له بالله وقال: ما ظننت أحدا يحلف بالله كاذبا. الحمد لله، وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وإنما كان الله سبحانه في قلب المسيح أجل وأعظم من أن يحلف به أحد كاذبا، فلما حلف له السارق دار الأمر بين تهمته وتهمة بصره، فرد التهمة إلى بصره لما اجتهد له في اليمين بالله، كما ظن آدم صدق إبليس لما حلف له بالله وقال: ما ظننت أحدا يحلف بالله كاذبا. هذا الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله خاص بما حدث بين أبينا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وبين الخبيث الهالك إبليس بشيء من التفصيل والإسهام. انتقل الإمام إلى أمر آخر من مكايد الشيطان فقال: ومن كيده العجيب أنه يشام النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليه عليها، قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة. وهذا أمر أسهب فيه الإمام ابن القيم، ومن أجل هذا سنقف عنده ونبدأ به في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. يقول أخونا: دخلت